بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب أقسام المشهود به: ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب من جهته، ولا يشاركه من لم يحلف لأنه لا حق له فيه قبل حلفه. هذه مسألة واضحة. إذا كان لجماعة حق وقاموا شاهدا واحدا، فإن الحق في الأمور المالية يثبت في إيش؟ الشاهد واليمين. الشاهد قام، أقاموا الشاهد، بقي اليمين، والحقوق مختلفة، فمن حلف استحق، كما لو كان جماعة يطلبون شخصا مبلغا من المال، هذا 10,000، هذا 20، هذا كذا، هذا كذا، ومشتركون في الدين، وأقاموا شاهدا يشهد أن هؤلاء الجماعة يطلبونه هذا المبلغ الذي يدعونه. الشاهد قام، فمن حلف من هذا الجماعة أخذ، ومن لم يحلف فلا، أنه لابد من شاهدين. قالوا الخامس: داء دابة وموضحة ونحوها. الموضحة في الإنسان، التي الجرح الذي يصل إلى العظم ويوضحه ولا يكسره. داء دابة وموضحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب، أي في الموضحة، وبيطار، وهو طبيب البيطري، الطبيب الذي يعالج البهائم سمى بيطار أو طبيب بيطري، وبيطار واحد، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد بعدم غيره في معرفته، لأنه مما يعسر عليه شهاد اثنين، وإن أمكن شهاد اثنين لم يكتف بدونهما، لأنه العصر قاله فكافي. يعني إنسان ما اشترى دابة وجدها فيها مرض، دعا أن فيها مرضا، وأقام بيطار طبيبا واحدا يشهد بأن هذه الدابة مريضة وأنها معيبة، فهل يقبل قول طبيب الواحد؟ يقول نعم يقبل، لعدم وجود آخر. أما إذا كثر الأطباء البيطريون وسهل إقامة اثنين فهو الأصل، لأنهم يشهدون أن هذه الدابة معيبة من أجل أن يثبت له خيار العيب مثلا. وكذلك الموضحة، إذا اختلفوا في الموضحة وشهد طبيب فكذلك، وجد أكثر من طبيب فلا بد من اثنين، وإلا اختفي بواحد. قال: وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت، لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي. هذه قاعدة معروفة، المثبت مقدم على النافي سواء في الأخبار أو في الشهادات. يعني في الرواية إذا اختلف الرواة، هذا ينفي وهذا يثبت، فإنه يقبل قول أو يقدم قول المثبت، لأن معه زيادة علم، فالنافي ينفي علمه بهذا الأمر والمثبت يثبته، فالمثبت عنده علم زائد، فالنافي يقول لا علم لي بهذا، ينفي هذا الأمر لأنه لا يعلمه، وأما المثبت فإنه يثبته لأنه علمه. ومن علم، كما يقال، من علم حجة على من لم يعلم. أحيانا يكون النافي في قوة المثبت، إذا كان النفي والإثبات في واقعة معينة، شهد الاثنان، قال أحدهما فلان قال كذا، والثاني قال لم يقل كذا، والواقعة معينة، يذكرون الواقعة، مثلا هذه واقعة في يوم معين في مكان معين، مثل خطبة جمعة حضرها اثنان، يعني حضر جمع لكن شهد اثنان، أحدهما يقول قال الخطيب كذا وكذا، هذا قول منكرا، والثاني قال لم يقل هذا وإنما قال كذا وكذا، فهذا الإثبات والنفي أحيانا يكون في درجة واحدة، لأنه ينفي شيئا علمه، لأنه حضر، أو قال فلان فعل كذا في المجلس الفلاني، وشخص حاضر في المجلس ونفى قال لم يفعل، أنا موجود في المجلس من أول إلى آخره ولم يفعل هذا الشيء. إذن هنا يقولون النفي في قوة الإثبات، لأنه ينفي بعلم أنه حضر هذه الواقعة وحضر المجلس ولم يرى هذا الأمر ولم يسمع ذاك القول. لكن لو قال أنا ما أعلم أنه قال، يعني قد أكون سهيت أو نعست أو غفلت، إذا تردد فلا شك أن المثبت يقدم. أما إذا جزم لأنه لم يقل، كان حاضرا ومتابعا لهذا المجلس، لم يغفل ولم ينعس، فإنه يكون في قوة، يكون في قوة المثبت. في مثال من الحديث لهذا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، حينما ذكر المواضع الأربعة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه، في عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. قال ابن عمر رضي الله عنه: ولا يفعله حين يسجد، ولا يفعله حين يرفع من السجود. هذا نفي، لكنه في قوة الإثبات، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد ويراه يرفع، ونفى أنه رفع يديه في هذا الموطن. ورد حديث مسعود رضي الله عنه عند أبي داود، وحسنه بعض العلماء أنه كان يرفع إذا سجد وإذا رفع. تعارض الآن، مسعود يثبت، ابن عمر ينفي، فهل يقدم المثبت على النافي؟ يقدم المثبت على النافي هنا؟ نقول لا، نرجع إلى الترجيح، لأن النافي في قوة المثبت، ينفي شيئا رآه بعينه فهو في قوة المثبت. كأنه يقول وإذا سجد يداه في مكانهما، قال لا أرفع، إذن هما في مكانهما، يعني قد سد يديه أو حوى ويداه مستولتان، إذن هو يثبت الآن، ينفي إثبات ضد ما نفى لأنه رآه. أما المثال على أصل القاعدة المثبت مقدم عندنا هنا في هذه المسألة، نرجع إلى نرجح بإيش؟ نرجح بالصحة، نرجح بالصحة لأنه تعارض من كل وجه، ولا نرجح بالإثبات والنفي، نرجح بالصحة. حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث عبد الله مسعود رواه أبو داود في خلاف صحته، فنرجح حديث ابن عمر رضي الله عنه لأنه أصح. فنقول السنة عدم رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود. مثال الإثبات والنفي على الأصل الذي يقدم فيه المثبت، قول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدا. وحذيفة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. من نقدم الآن؟ قدم حديث حذيفة، لأنه يخبر عن واقعة لم تشهدها عائشة رضي الله عنها، أنه فعله خارج البيت، فهو يخبر عن واقعة معينة شهدها ورآها، وعائشة رضي الله عنها تنفي العلم لأنها ما رأت هذا. فغالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يبول قاعدا وبال قائما في هذه المرة ولم تشهد عائشة رضي الله عنها، فهي تنفي علمها بهذا الأمر، وحذيفة رضي الله عنه يثبته. فالمثبت مقدم عن النافي لأن معه زيادة علم. المقال السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كعيوب النساء تحت الثياب، يعني مثل البرص، لو شهدت امرأة أن هذه المرأة برصاء مثلا، فهل تقبل شهادته أم لا؟ ونحو من العيوب، من العيوب التي يثبت فيها الفسخ، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحو ما مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة، انتهى. ولحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه تقدم في الرضاع، في عقبة أنه تزوج رضي الله عنه امرأة، فشاهدت امرأة أنها أرضعت عقبة والذي تزوج رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ في رواية قال: فارقها، رواه البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالفراق لأجل خبر هذه المرأة الواحدة، لأن الرضاع في الغالب لا يشهد الرجال، يكون بين النساء فيخفى على الرجال، فإذا لم تقبل شهادة النساء ضاعت هذه الحقوق وهذه الأمور، فتقبل شهادة المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة هذه المرأة لأنه لم يشهد غيرها، وإلا لو كان في غيرها لطلبت شهادة أخرى، لكن قد لا يشهد إلا امرأة واحدة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها وأمره بفراقها. قال: وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاز شهادة القابلة وحدها. قال في الحاشية: ضعيف. القابلة هي التي تولد المرأة الحامل، ثم قابلة تولى توليد. قال: ذكره الفقهاء في كتبهم لأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات، فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية. قال: والأحرق اثنتان، لأن الرجل أكمل منهن، لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان، فالنساء أولى. فإذا شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، فقال أبو الخطاب: يكتفى به لأنه أكمل منها. قال في الكلام: ما في إشكال إذا شهد رجل على الرضاعة فيقبل، أن يمكن أن يكون حاضرا أرضعته محرم له وكان حاضرا، فيمكن أن يحضر رجل بعض هذه الأمور، فإذا شاهد رجل فهو شهادة مقبولة من باب أولى. سواء الدرجة يعني النافي في قوة المثبت، يبقى هذا مرجحات من خارج، مثل الصحة والضعف يرجح لصح، أو الكثرة والقلة، في مرجحات معروفة من جهة قوة السند أو من جهة كثرة العدد، مثل اختلاف أبي هريرة وابن عباس ذكروا أن عيسى عليه السلام إيش أحمر، وابن عمر روى أنه آدم أسمر، من نرجح؟ كل الحديث الصحيحين، من نرجح؟ نرجح أنه أحمر للكثرة، أنه جاء عن ابن عباس وابي هريرة فهو أقرب إلى الصحة من رواية واحد، يرجح مثل هذه الأمور. نعم، كذلك الشهادات الأكثر لو جاء عدد كثير يشهد أنه فعل وعدد قليل يرجح، تساقط شهادة واحد مع واحد، اثنين مع اثنين، وتبقى الشهادة الزائدة. قال: فصل في مسائل متفرقة. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، أي لا قصاص ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه، فإن لم يثبت الأصل لم يجد بدله، وإن قلنا موجبه أي ما يجب بسببه، وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا. قاله في الكافي: إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان فهل تقبل وتتعين الدية؟ لأن الدية مال، والمال يختف به شهادة رجل وامرأتين، المالك يقول لا تقبل لأن الدية بدل، الدية ليست أصلا في قتل العمد، الأصل فيه القصاص، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن خير ولي الدم بين قصاص وبين الدية، هذه رحمة، هذه رحمة. كان في اليهود القصاص كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وليس فيهم الدية، والنصارى فيهم الدية وليس فيهم القصاص، فجمع الله تعالى الأمرين لهذه الأمة رحمة بهم، إن شاء اقتص وإن شاء عفا وأخذ الدية. إذن الدية فرع لا تثبت إلا إذا ثبت الأصل، لأنه خيار. فلو أثبتنا الدية، لو أثبتنا الدية لزال الخيار، وهذا أمر مبني على الخيار، خيار لولي الدم، فلا يمكن أن يتعين أحد الأمرين على ولي الدم، لا بد أن يثبت الأصل ثم يخير. أما إذا أثبتنا الدية دون القصاص معناه إيش؟ أبطل الخيار، أبطل الخيار وألزمناه بالدية، وهذا لا يلزم، لأن أصل الحكم أن يثبت القصاص ثم هو بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. إذن إذا شهد رجل وامرأتان على قتل عمد لم يجب شيء، لم يثبت شيء، لا قصاص ولا دية. قال وإن شهدوا بسرقة، شهدوا من هم؟ أي رجل وامرأتان. وإن شهدوا بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع لأنه حد. السرقة الواجب فيها منفصل، القطع حق لله حد، ورد المال المسروق حق للعباد، إذن الحقوق منفصلة، فيمكن أن يثبت أحد الحقين دون الآخر. فإذا ادعى شخص على شخص سرقة وجاء برجل امرأتين فإنه يلزم برد المال، ولكن لا تثبت السرقة، يعني لا يثبت الحد، لأن الحد يضرب الشبهات، وشهادة المرأة فيها شبهة، شهادة المرأة فيها شبهة، قد تكون أخطأت أو حملت العاطفة على الشهادة، والحدود مبناها على العفو تضرب بالشبهات. فالمقصود أن الحكم هنا منفصل، في حكمان منفصلان، فيمكن يثبت واحد دون الآخر. ثبت المال لكمال نصابه دون القطع لأنه حد، فلا يثبت إلا برجلين، والسرقة توجب المال والقطع، وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه، نحو ما باع أو ما اشترى أو وهب، فثبت فعله المحلوف أنه ما فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين، ثبت المال لكمال نصابه. حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب أو ما باع أو نحو ذلك، فإنه إذا أقام صاحب الحق رجل وامرأتين ثبت المال، هذا واضح، يثبت المال هذا واضح. قال ثبت فعل المحلوف أنه ما فعله، يعني اللي هو الشراء والبيع أو السرقة، ولم تطلق زوجته، لأن الطلاق لا يثبت بذلك. هذا على القول بأنه يقع الطلاق إذا حنث، وهذه مسألة خلاف فيها مشهور. إذا حلف إنسان بالطلاق على أمر معين، على ترك شيء ثم فعله أو فعل شيء ثم تركه، إذا حنث في يمينه بالطلاق هل يقع الطلاق أم عليه كفارة يمين؟ مسألة خلافية مشهور، والراجح أن عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا حنث، لأنه لم يقصد طلاق امرأته، وإنما قصد ماذا؟ المنع أو الإلزام، فهو بمعنى اليمين وليس ولم يقصد الطلاق. لكن على القول بأنه يقع، من يفي بوقوع الطلاق فإنه لا يوقعه هنا. لماذا؟ لأن الطلاق لا يثبت بالشهود، قد يكون الرجل والمرأتان الذين شاهدوا قد يكونوا إيش؟ في واقع الأمر قد يكونوا كاذبين، فصاحب الحق إذا جاء بشاهد وامرأتين ثبت حقه من المال يثبت، لأن هذه بينة ظاهرة. ويكتفى بالظاهر في حقوق العباد. لكن بالنسبة للطلاق هذا شيء بينه وبين ربه، كون المرأة تحل أو تحرم هذا أمر بينه وبين الله، فلا نلزمه بطلاق امرأته بشهادة رجل وامرأتين، لأن الطلاق لا يثبت بالشهود، هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن إذا أقام شاهدين، لو أقامت المرأة رجلين يشهدان أنه طلق، هنا يقع الطلاق، وإن كان كاذبا يعني الشهود كانوا كذبة فحسابهم على الله تبارك وتعالى، لكن هنا يلزم بالطلاق. إذا ادعت المرأة أنه طلقها، ادعت الزوجة أنه طلقها وقامت شاهدين، فإنه يلزم يوقع عليه الطلاق وأمرهم إلى الله. لكن هؤلاء ما جاءوا يشهدون أنه طلق امرأته، لا، جاءوا يشهدون بأنه في ذمته مال، ولا علاقة لهم بأمر الطلاق، وهم أيضا رجل وامرأتان لا يقبل لا يكتفى بهم في الطلاق لأنه ليس بمال، فالمسألة منفصلة، هذا ما لم يثبت وهذا الطلاق لا يثبت بهذه الشهادة. فنقول حتى على القول بوقوع الطلاق نقول لا يقع في هذه الحالة، يلزم بما حلف من سرقة أو بيع شراء، وأما الطلاق فلا يقع. ثم قال باب أي الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها. قال أبو عبيد رحمه الله أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ولدعاء الحاجة إليها، لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال، وربما مات المقر فتعذر الرجوع إلى إقراره، وربما مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض أو نسي فتضيع الحقوق، فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة فتدوم الوثيقة. الشهادة على الشهادة يعني شخص شهد بحق ويشهد غيره، يقول اشهد يا فلان أني أشهد بكذا وكذا، فهذا الثاني يعتبر شاهد على الشهادة، شاهد على الشهادة. فلو مات الشاهد الأول قبلت شهادة الثاني، مات أو تعذر مجيئه إلى القاضي بسبب مرض أو بعد فإنها تقبل شهادة الشاهد على الشاهد، وسيأتينا التفصيل هذه المسألة. قال الشهادة على الشهادة أي صورة تحملها أن يقول أي الشاهد الأصلي اشهد يا فلان على شهادتي إني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه بكذا، اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا، أي لا بد أن يسترعيه شاهد الأصل للشهادة نص عليه. هذا شرط عند الفقهاء أن يسترعيه. وش معنى يسترعيه؟ يعني يطلب منه تحمل الشهادة. أصل من أرعني سمعك، يعني اسمع ما أقول، فكأن في الشاهد الأول أصلي يسترعي هذا، يطلب سمعه، يقول يا فلان اشهد عني أني أشهد بكذا وكذا، لابد أن يحمله الشهادة، فإن لم يحمله الشهادة لم تقبل. لو سمعه يتحدث في مجلس يقول كنا في مجلس وفلان أقرض فلان كذا وكذا من المال، ولم يقل يا فلان اشهد، هو يخبر أنه رأى فلان يقرض فلانا، هذه شهادة الآن، خبر يخبر عن هذا أنه أقرض هذا وأن فلان في ذمته كذا من المال لفلان. سمع شخص تحدث في مجلس فيقولون لا تقبل شهادته، شهادة الفرع نسميها شهادة الأصل وشهادة الفرع، شهادة الفرع لا تقبل إذا لم يحمل الشهادة. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون في دين قضي أو في دين قديم، أو في مثلا يقول فلان يطلب فلان في بيع مثلا أنه فلان أعطى فلان كذا ويقصد الثمن، ونحو ذلك، يعني يتساهل في الحديث، يتساهل في الحديث، قد يجمل ولا يفصل، يخفي بعض الأمور كعادة الناس في التحدث. يقول فلان أعطى فلانا 10,000 ريال، هي ثمن مبيع لكنه قال هكذا أعطاه كذا، ولم يفصل أن ثمن مبيع. سمع شاهد الفرع فشاهد أن فلان أعطى فلان قرضا مثلا، أو أن فلان في ذمته لفلان كذا وكذا، فلا بد أن يحمله الشهادة حتى نثق أنه يعني أن يأتي بالخبر على وجهه، ولا يكون فيه شيء يكون خطأ، مثل أنه ثمن مبيع أو دين قديم قد قضاه. فالإخبار والتحدث فيه تجوز، ولا يلزم المتحدث أن يفصل ويدقق في الكلام، يخبر بما يشهد، لأنه ما علم أن فلانا سيشهد على كلامه، لكن إذا قال أشهد عنك، قال نعم اشهد عني، أنا أشهد أن فلان كذا وكذا وكذا، انتهت الآن أو انتفت الشبهة، وتيقنا أنه حمله الشهادة تحميلا واضحا ليس فيه لبس. هذا هو يعني المقصود من الاسترعاء. ولذلك بعضهم يقول إذا ما أدري المؤلف ذكره هنا ولا لا، إنه إذا سمع وتحدث فصل، قال فلان باع على فلان سيارته كذا 20,000 ولم يقبض منه وهي دين على فلان، فصل ذكر المبيع، ذكر المال أنه ثمن مبيع أو أجرة أو ما شابه ذلك، قالوا يجوز أن يشهد على شهادته إذا ذكر السبب، أما إذا ذكر الحق مجملا فإنه لا يجوز، لأنه قد يكون فيه ملابسات. ثم أيضا الإنسان قد يكذب في حديثه، يتساهل في الكذب في الحديث، لكن لو قيل تشهد بهذا وش يقول؟ ما يقول له ما شهد، فلن تقول كذا وكذا، قال أنا بس يعني في المجلس تحدث كذا. ففرق بين إنسان يتحدث مع أصحابه في المجلس قد يتساهل في كذب، وبين أن يأتي يشهد عند القاضي، فرق بين أمرين. فلو قال له قائل أشهد عليك أنك تشهد بهذا، ربما يتراجع. فهذه فائدة الاسترعاء، التثبت، كأن الشاهد الأصلي كأنه يؤديها عند القاضي، إذا استرعاه شاهد الفرع كأن الشاهد الأصل يؤديها عند القاضي، فإذا جزم قال نعم اشهد علي، أنا أشهد أن فلان كذا وكذا، كأنه الآن شهد عند القاضي، لأنه حمل غيره شهادة سيؤديها عند القاضي. وإذا كان فيه كذب فالإثم على الشاهد الأول، أن الشاهد الثاني فرع يتحمل عنه، فإذا صدق في تبليغ ما سمعه فذمته بريئة ويكون الإثم على الأول. إذن هذه فائدة استرعاء، أن يتثبت من صحة الشهادة. قال ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة كالشهادة بنفس الحق. يعني الفرع تبع للأصل، فإذا كان الحق يقبل في شهادة امرأتين ورجل، فلا مانع أن المرأتين يتحملان على الرجل، لأن الرجل لو ذهب إلى القاضي وشاهد قبلت شهادته، فإذا حمل امرأتين قبلت شهادتهما، لأنه في حق المالي تقبل في شهادة مرأتين. إذن الأصل والفرع، الفرع يحكي الأصل، فالذي تقبل في شهادة الأصل تقبل في شهادة الفرع. يجوز يتحمل على امرأتين رجل يؤدي شهادة امرأتين، أنه مدام تقبل شهادة مرأتين تقبل شهادة الرجل الفرع، والعكس إذا كان الأصل واحد وحمل مرأتين في أمر مالي تقبل شهادة مرأتين بدل الرجل. إذا هذا واضح الإشكال. قال ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عددهم كأخبار الديانات. وقال ابن المطة لا بد من أربعة، على كل واحد اثنان. وقال الإمام أحمد رحمه الله شاهد على شاهد يجوز، لم يزل الناس على هذا شريح فمن دونه، إلا أن أبا حنيفة أنكره قاله في الشرح. يعني بعضهم يشدد في هذا ويقول إنه لابد أن يشهد اثنان على واحد. إذا كان الأصل اثنين لابد أن يشهد، يكون الفرع كم؟ أربعة. الاثنين يشهدون على واحد واثنان يشهدان على واحد، لأنه الواحد ما تقول شهادته وحده، فهذا الآن يشهد واحد الأصل، اثنان يشهدان على أن هذا يشهد، لأن شهادة الواحد لا تقبل. يعني هذا توجيههم، لكن هذا في نظر صواب ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه يكتفى عن الواحد بواحد، لأن الفرع مبلغ ولا شاهد؟ مبلغ كأخبار الديانات، الفرع مبلغ وليس شاهدا في الأصل، إنما يخبر يقول أنا أشهد أني سمعت فلانا يشهد بكذا وكذا، فهو مبلغ. فإذا بلغ ثقة عن واحد وثقة عن واحد، هذان فرعان بلغ عن الأصول، كأن الأصل جاء وشاهد، لأن الناقل لخبره ثقة وهذا مبلغ وليس شاهدا في الأصل، فهذا هو الأقرب كأخبار الديانات. يعني ما مثل الحديث، لو جاء رجل يروي حديثا وهو ثقة يقبل قوله ولا لابد تقبل روايته ولا لابد اثنين؟ واحد يقبل، أو واحد يخبرك عن القبلة مثلا يقبل قوله لا بد اثنين؟ يقبل قوله. واحد يقول لك ترى أذن المغرب أفطر يا فلان، وأنت ما سمعت الأذان ولا رأيت الشمس قربت، جاءك ثقة أفطر أذن المغرب، تفطر ولا لا تفطر؟ أخبار الديانات يقبل فيها واحد، لأن هذا أقرب أنه خبر، أن الفرع مخبر عن الشاهد وليس شاهدا في الأصل، فيقبل خبر الثقة إذا أخبر نقل شهادة العصر. قال وشروطها أربعة، شروط الشهادة على الشهادة: أحدها أن تكون في حقوق الآدميين كالأموال فلا تقبل في حد لله تعالى، لأن مبناه على الستر والدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو. هذا القول الأول. القول الثاني أنها تقبل حتى في الحدود، ولا فرق بين حقوق الآدميين وحقوق الله، لأنه خبر عن ثقة، فما دام أنه يثبت في الأموال فكذلك يثبت في الحدود ولا فرق، لأن هذا من باب الخبر. فإذا شهد اثنان بسرقة على شخص وأشهد فرعين، كل واحد أشهد فرعا، وجاء شاهد الفرع وشاهد عند القاضي وهم عدول، فلا فرق بين الأموال وبين الحدود، تقبل شهادتهما ويثبت الحد. لكن إذا كان شهود الأصل موجودين، ولا سيما إذا كانوا لا يعسر عليهم المجيء، فلا شك أن الأحوط إحضارهم، لكن قد يكون شاهد الأصل قد مات أو مريضا لا يستطيع الحضور أو بعيد جدا يحتاج إلى سفر طويل ومشقة شديدة، إذا تعذر الحضور فالأقرب أنه لا فرق بين حقوق الآدميين من الأموال والقصاص وبين حقوق الله، أنه خبر ثقة فيقبل ولا فرق. قال في الكافي: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لأنه عقوبة فأشبه سائر الحدود، ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرى بالشبهات. انتهى. الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف أو غير أو غيبة مسافة القصر، لأن من دونها في حكم الحاضر ذكره ابن الخطاب. يعني شهادة الفرع لا تقبل مطلقا، لا تقبل إلا مع العذر، وذكر هذا الأعذار. قال: بموت، وإذا لم تقبل شهادة الفرع ضاعت الحقوق، لأنه يعني قد يشهد الإنسان على أموال، على حقوق مالية، وهذه الحقوق تبقى سنين، فقد يموت هذا الشاهد فيضيع الحق. فما هو الحل؟ الاحتياط أن يشهد الشاهد شاهدا آخر أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة حتى لا يضيع الحق. فإذا مات شهد شهود الفرض. أو مرض يشق عليه الحضور فإنه يكتفى بشهادة الفرع. أو خوف منين؟ خوف مثلا من المشهود عليه، هذا شاهد لكن يقول أنا أشهد أن فلان قتل عمدا ولكني أخشى أني أشهد فأقتل، يقتله مثل أولياء هذا القاتل فيقول أنا ما أستطيع أني أشهد. يعني لو جيت محكم وشهد وعلموا أن الشاهد يمكن يقتل، فيعذر بالخوف ويشهد شاهد فرع يبلغ شهادته. أو من الخوف قطيعة رحم، لا يحب أن يشهد على قريبه لئلا تنقطع العلاقة والصلة بينهما. قالوا غيبة مسافة القصر، هذه أعذار إذا وجدت قبلت شهادة الفرع. ولأن شهادة الأصل أقوى منها، لأنها تثبت نفس الحق، وهذه لا تثبته وإنما تثبت الشهادة عليه. وهذا حال شهادة الأصل تثبت نفس الحق وهذه تثبت الشهادة فهي أضعف. ولأن سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مضنون فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى، قاله في الكافي. هذا واضح، ما هذه شهادة على شهادة، فقد يكون خلل في المبلغين، في احتمال يكون خلل في شهود الأصل. هذا وارد في كل حق، كل حق يثبت الشهادة في احتمال أن الشهود كذبوا أو أخطأوا، فإذا صار في شهادة على شهادة صار الاحتمال أقوى، زاد الاحتمال مع عدم الحاجة. لكن إذا وجد الحاجة فالأصل عدم الخطأ وعدم الكذب لأنهم عدول، فيقبل للحاجة. ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، يعني يدوم العذر إلى صدور الحكم. فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعهما أو على سماعها، أي البينة، لزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين. ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على المال. يعني الحاكم سمع الشهادة من الفرع وقبل أن يصدر الحكم حضر الأصل، كان مسافرا فحضر، ماذا يصنع؟ يوقف الحكم ويستدعي شاهد الأصل، لأنه لابد أن يكون يستمر الشرط العذر إلى صدور الحكم. أما قبل صدور الحكم فإنه يمكن أن يسمع من الأصل، زال العذر قبل أن يصدر الحكم، فلا عذر الآن، لابد أن يستدعي الأصل. قال الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحد ما يمنعه قبله، أي قبل الحكم، من نحو فسق أو جنون وقف الحكم، لأنه ينبني على الشهادتين معا، فإذا فقد شرط الشهادة لم يجز الحكم بها. أما الفسق فأمر واضح، يعني سمع من الفرع وقبل صدور الحكم فعل أحد الشهود ما يفسق به، يعني وقع في كبيرة مثلا، أو عرف عنه أنه شهد زورا أو نحو ذلك، فإن الحكم يتوقف الآن لأنه مبني على شهادة الأصل والفرع. الأصل هو الشاهد الأصلي والفرع مخبر عنه، فإذا عرفنا فسق المبلغ الفرع فإنه لا نثق بخبره ولا نصدر الحكم. لكن لو جن ما هو المحظور، يعني إنسان شاهد شهاده عاقل وثقة عدل لا يتهم، ثم حصل له ما حصل، تلاه الله بجنون، فقد عقله بعد الشهادة، فما المانع من قبول شهادتي؟ الظاهر أنه لا مانع من قبول شهادتي، لأن الجنون لا يطعن في شهادتي، فالجنون أشبه الموت. بعض الناس يمس مثلا، يصيب مس من الجن، أو مثلا يفقد عقله في حادث سيارة أو ما شابه ذلك من أسباب التي يختل بها العقل، فإذا اختل العقل بعد أداء الشهادة ظهر الله أعلم أنها تقبل وليس هناك مانع، بخلاف الفسق فإنه إذا فعل كبيرة لم نعمل كان يفعلها قبل أداء الشهادة، فعلها الآن ربما كان يفعلها سرا وظهرت الآن فعلها جهارا وعرفت عنه، فهذه مظنة أنه كان يفعلها قبل ذلك ولكنه كان يخفيها. أما الجنون فلا عار عليه فيه، هذا قضاء الله كما لو مات، الذي يظهر الله أعلم أنه أن الجنون لا ترد به الشهادة أو لا يتوقف الحكم على يوقف إذا جن. قال وقف الحكم لأنه ينبني على الشهادتين معا، فإذا فقد شرط الشهادة لم يجز الحكم بها. الرابع ثبوت عدالة الجميع لما تقدم، هذا واضح عدالة الجميع الأصل والفرع، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح، لأن شهادتهما بالحق مقبولة فكذلك في العدالة. هؤلاء عدول شهود الفرع عدول، فلو عدلوا أي شاهد لقبل تعديلهم، وليس طرف في القضية حتى قلوا متهم، لا هو شاهد عدل، فإذا عدل شاهد الأصل فإن تقبل شهادته في التعديل. وهذا المفصلان يقول أنا أشهد أن فلانا عدل وأشهد أنه يشهد بكذا وكذا، ما في معنى تقبل شهادة التعديل تقبل شهادته في الشهادة على الأصل، لأنه غير متهم في هذا، وهذا أمر وهذا أمر، هذا أمر منفصل على الآخر. قال لا تعديل شاهد لرفيقه، هذه مسألة ثانية، لا تعديل شاهد رفيقه لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما، هذا واضح، لأنه الشاهد الثاني يعدل الأول مجهول، فإذا الحق ثبت بشهادة كم؟ واحد، عدل هذا وشاهد، فدار الحق دار الأمر على شهادة واحد. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء، يعني أنكر شهود الأصل بعد الحكم، وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا، لم يضمن شهود الأصل ولا شهود الفرع. لماذا؟ قال لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع، واضح هذا؟ لم يثبت، لماذا؟ قال لأنه قد يكون الكذب من؟ شهود الأصل، قال هو اللي كذبوا، أنهم قالوا لهم وأشهدوهم لكنهم رجعوا وادعوا أنهم ما أشهدوهم، إذن نقول لم يثبت كذب شهود الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل، لم يثبت رجوع شاهدي الأصل. لو رجعوا هذه مسألة ثانية، إذا رجعوا ضمنوا، إذا شهدوا على شخص مثلا بشيء ثم رجعوا فإنهم يضمنون المال كما سيأتي. إذن هنا لم يثبت كذب شاهد الفرع فشهادتهم صحيحة، الأصل فيهم العدالة، والشهود الأصل لم يرجعوا لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة وهما أنكرا أصل الشهادة. إذا نقول لا يضمن أحد، إذا جينا نضمن الشهود شهود الأصل وش يقولون؟ يقول ما شهدنا أصلا، ما شهدناهم أصلا. وإذا جينا نضمن شهود الفرع وش يقولون؟ يقولون كذبوا علينا، يقولون كذبوا علينا، نحن صادقون، هم الذين كذبوا علينا. إذا مضى الحكم فإنه لا يضمن أحد شيئا، لا يضمن هذا ولا هذا، وينفذ والحكم قد نفذ الحكم، يعني بعد الحكم، لكن قبل الحكم أظنه يرد، قبل الحكم يتوقف، إذا صدر ينفذ. يأتينا أنه هذا يعني أنه يؤدي للتلاعب بأحكام القضاة، كل ما أراد أن يبطل الحكم جاء وادعى، فإذا ثبت الحكم صدر الحكم أنه ينفذ، أن هؤلاء ما ثبت كذبهم حتى يبطل الحكم. أن الحكم لا يبطل إذا صدر إلا بخطأ بين، خطأ رجوع الشهود أو الحاكم خطأ أخطأ في الحكم، يعني حكم بقول ليس عليه دليل خطأ محض. أما المسائل الاجتهادية التي فيها احتمال الحكم لا ينقض، لأن هذا يفضل التلاعب بأحكام القضاة. اثنين جاءوا يشهدون، أحدهما عدل معروف عدالته والثاني مجهول، فقلنا جد مزكي يزكي هذا الشاهد. قال الشاهد الثاني أنا أزكي، فزكى هذا. الآن الحق الآن هذا مجهول الآن، يعني الاحتمال صار كله على الأول، ما في له، يعني هذا مجهول ما له فائدة الآن، ما ثبتت عدالته إلا بقول هذا، وهذا هو الشاهد الثاني. إذن الحق كله تلقيناه من واحد فقط، لا بد يأتي مزكي آخر غير الشاهد الثاني. ثم قال فصل، أي في صفة الأداء، ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد بكذا، لأنه إخبار عنها اتصف به، لأنه إخبار عما اتصف به، فقوله أنا متحمل شهادة على فلان بكذا، ولا أعلم أو أتحقق. سيأتي أن هذا القول في نظر، ولا أعلم أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن، يعني لا تقبل بقول أعلم كذا أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن، لأنه لم يأتي بالفعل المشتق من لفظ الشهادة. يعني على هذا القول لابد أن يصرح بكلمة الشهادة، أشهد أن فلانا كذا وكذا. قال أو أشهد بما وضعت به خطي لما فيه من الإجمال والإبهام، وفي النكت القول بالصحة أولى. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك أشهد صح، لاتضاح معناه، يعني شهد الشاهد الأول قال أشهد أن فلانا يطلب فلانا كذا وكذا، قال الشاهد الثاني وأنا أشهد بذلك، يقبل صح ولا لا؟ يصح، لأن المعنى الأول واضح وهذا شهد به فكأنه تلفظ به. قال لكن لو قال قال اختاره، قال وعنه يعني أحمد رحمه الله تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها، اختاره الشيخ تقي الدين وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد ذكره في الإنصاف. هذا قول صحيح بلا شك لعدم الدليل على اشتراط كلمة أشهد، فإذا قال أنا أعلم أو رأيت فلانا يفعل كذا أو سمعت فلانا يقول كذا وكذا أو حضرت فلان يفعل كذا، كلها تعدي المعنى، فالتزام كلمة لا يتعبد بلفظها لا يوجب بدون دليل، لأن المقصود المعنى وليس اللفظ، وهذه كلمة لا يتعبد بلفظها، فأي كلمة أدت المعنى قبلت، لكن لا بد أن تكون كلمة واضحة. إذا كان فيه لبس مثلا أو إشكال أو في احتمال فإنه يجب على القاضي أن يأمره بالتصريح، لا بد أن تكون الشهادة واضحة، كلمات بينة ليس فيها احتمال. قال وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لتمامه، ووجوب المشهود للمحكوم له، ورجوعهم لا ينقض الحكم لأنهم إن قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم، وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطأ في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال. يعني إذا جاء الشهود، إذا رجع الشهود وقالوا مثلا كذبنا أو أخطأنا، فإنه لا ينقض الحكم بعد صدوره. لماذا؟ سمعنا التعليم، إن قالوا كذبنا فهم الآن إيش؟ يشهدون على أنفسهم بالفسق بهذه الكلمة، قولهم كذبنا ثبت فسقهم، فهم الآن يشهدون على أنفسهم بالفسق. طيب لماذا لا ينقض؟ لأنهم فسقا الآن، لأنه تقدم أن اشتراط ثبوت العدالة إلى إيش؟ إلى صدور الحكم، وما يحصل بعد صدور الحكم فإنه لا عبرة به، لأنه لو تتبعنا الشهود ما لا يحصل لرددنا أحكام كثيرة. لو إذا شهد شخص نتابعه كم سنة ولا 10 سنين قد يفسق بعد سنة بعد سنتين، فهل ينقض الحكم إذا فسق؟ لا. إذا المهم أن تثبت العدالة إلى صدور الحكم، إذا لما صدر الحكم انتهى النظر في العدالة. الآن هذه مسألة جديدة، جاءوا قالوا كذبنا، نقول أنتم الآن فسقة ولا يقبل قولكم هذا، لأنكم متهمون بنقض الحكم لمصلحة معينة. قد يأتيهم شخص ويطمعهم بمال يقول ارجعوا وأعطيكم كذا وكذا، فيمكن أن ينقضوا يرجعوا لإغراء أو نحو ذلك. إذن إذا قالوا كذبنا فهم فسقة فلا يقبل قولهم، وإذا قالوا أخطأنا نقول يمكن أنكم مخطئون في هذا الرأي الثاني، أنكم تقولون أخطأنا في الأول يمكنكم أيضا مخطئون في الثاني، فلا ينقض الحكم على كل حال. طيب قال ويضمنون، أليس معنى لا يقبل الحكم أنه ليس فيه شيء؟ لا، يضمنون، لأنهم اعترفوا الآن بأنهم غرموا فلانا بغير حق، لأنهم شهدوا بأمر مالي، قالوا نشهد أن فلانا يطلب فلانا كذا وكذا، فغرم المشهود عليه بشهادتهم، غرم مبلغ من المال بشهادتهم، فإذا جاءوا قالوا كذبنا أو أخطأنا فهم الذين تسببوا في غرامة المشهود عليه، فإذا يردون عليه، لأنهم الآن يقولون الحكم غير صحيح وهذا الشخص بريء ونحن كذبنا في الشهادة عليه، إذا نقول ردوا عليه ما أخذ منه. إذا يضمنون، والمحكوم له لا يضمن لأن الحكم قد نفذ، المحكوم له لا يضمن وإنما يضمن الشهود. قال ويضمنون بدلا ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه، إذا شهدوا بعتق عبد وعتق على السيد يضمنون قيمته، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه وغصبوه، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. لكن لو صدقهم صاحب الحق قال نعم هم صادقون بأنهم كذبوا، هل يضمنون ولا لا؟ لا يضمنون، لأنه يجب على صاحب الحق أن يرد الحق إلى صاحبه لأنه صدق الشهود وأقر بأنه لا حق له، فيجب عليه أن يرده، فلا يضمنون شيئا. أو عفى عنه صاحب الحق، إذا عفى عن المحكوم عليه فإنهم لا يضمنون، لأن المحكوم عليه لم يغرم شيئا، لكن إذا غرم وجب عليهم الضمان. نقف على التعذير شاهد الزور، نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.